أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه ومن خدامه والممثلين لدولته وسلطانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندخل السرور على قلبه المقدس،
يا رسول
الله. السلام ورحمة الله. وأذكر نفسي وأنفسكم بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود التقوى والتقون يا أولي الألباب. تكلمنا
وما زال الكلام، عليكم السلام ورحمة الله، في شرائط صحة الوقف، وذكرنا أمس مسألة التمجيز، واليوم نريد أن نتعرض لمسألة الدوام. وذكرنا أمس في أنه التنجيز المراد منه بحيث التعليق ينافي ويفكك ما بين العقد وأثره، فيما لو لم يكن هناك تفكيك بينهما فهذا الشرط تسميته بالشرط الذي لا أثر له. يعني إذا كان اليوم يوم الاثنين أو الثلاثاء، وقفت إذا كان وهو يوم الثلاثاء، فبالتالي هذا لا يجعل هناك نوع من أنواع التعليق الذي يتنافى مع التنجيزية، بخلاف ما لو قلت مثلا إذا جاء فلان، أو إذا تحقق هذا الأمر، أو إذا جاءت رأس السنة. فبالتالي الوقف شرطه بحيث أن يكون الآن منجزا، ففي أي صورة من التعليق الذي يتنافى مع هذه التنجيزية فبالتالي يكون باطلا. وهذا ما ذكرناه أمس ووصلنا إلى هذه النقطة. فبالتالي عندما قال إلا أن يكون واقعا، والواقف عالم بوقوعه، يعني هذا الأمر بحيث ما اشترطه كأنه لم يعلق هذا الوقف إلى أمر بحيث أنه مثلا ننتظر قد يحصل أو قد لا يحصل كما في الشرط، أو ننتظر فترة بحيث يتنافى مع التنجيزية المتصورة والمستظهرة من مسألة الوقف.
شيخنا هذا القيدين يكون واقعا ولابد أن يكون عالم بوقوعه أو
حلمه، يعني بمعنى آخر هو عندما قال إذا كان يوم الاثنين،
يعني ممكن مرة يكون يعلم أنه يوم الاثنين،
يعني الظهر الشهد الثاني جعل لها نوع من القيدية عندما يكون عالما واشترط هذا الأمر.
يعني إذا لم يكن عالما
ظاهره كذلك أنه ظاهره بأنه لا يمكن
لا يكون،
لكن هذا لم يتعرض له الأعلام. الأعلام يقولون وكان وصادف في أنه هذا هو يوم الاثنين، فبالتالي لم يترتب أثر على هذا الشرط. فإذا لم يترتب أثر تفكيك ما بين العقد وأثره فبالتالي لا كأنه لغوي هذا الشرائط، فينزل منزلة المعدوم. من الشرائط التي ذكرها المصنف مسألة الدوام. الدوام بحيث أنه لا يصح الوقف فيما لو قرن بمدة. تذكرون أول ما ذكرنا مسألة الوقف حقيقته الانفكاكية وزوال الملكية، لذلك لو أتى بصيغة لا يفهم منها هذا التفكيك يحتاج إلى قرينة من تلك القرائن التي ذكرناها مؤبدا. فبالتالي حقيقة الوقف إنما استظهر منه الفقهاء على أنه على نحو الدوام والاستمرارية التعبيد، فلو قرنه بمدة لا يصح، وبالتالي أو جعله على أشخاص، يعني مثلا فقط على البطن الأول، هذا ليس وقفا، فبالتالي إما أن ينزل منزلة السكنة وأختيها كما تقدم ذكره، أو أن العقد عقد الوقف من أصله باطل. نعم، مثلا عندما تقول أنا أقف مثلا هذه الدار لفلان وابنه فقط، يعني لهذا البطن الموجود، هذا ليس على نحو الوقف لأنه يستلزم منه عدم الدوامية، فبالتالي إذا انتهى هذا البطن الأول الذي أوقف الوقف عنده، فبالتالي يتنافى هذا مع التأبيد الذي يفيد إزالة الملك وفك الملك. من هنا كانت شرطية الدوام. لكن ما أراد توجيهه الشهيد الثاني فيما لو كان لمدة أو على أشخاص غالبا ما سوف ينقرضون، فبالتالي هنا لا يقع ما قصده وقفا، لكن يقع على نحو الحبس أو على نحو السكنة، يعني الحبس الخاص لمدة معينة أو السكنة، مثلا كما لو وقف هذه الدار لفلان وابنه. فبالتالي أن لا يقع وقفا وقد قصده وقفا، هنا تحتاج إلى توجيه هذه المسألة. لذلك قال سوف يأتي ويقول والأقوى صحته حبسا، يعني حبسا بحيث أنه متى ما انتهت المدة أو متى ما انقرض هذا الذي وقف عليه يرجع إلى ملكه، فبالتالي إذن لا يصح أن يكون وقفا، والوقف يشترط فيه شنو؟ تأبيد. فبالتالي هو سوف يعرف المدة عندما تنتهي سوف يرجع هذا الأمر إلى ملكه، فهذا لا يقع وقفا. نعم، هنا مسألة طرحها المصنف في أن الموقوف عليه فيما لو انقرض إلى من يرجع المال؟ يرجع المال يقول إلى الواقف أو ورثته، كمسألة الولاء. يعني أنت إذا أعتقت عبدا ومات هذا العبد وبعد إعتاقه طبعا تملك إلى آخره ومات وليس له وارث من الطبقات التي تقدم ذكرها في بحث الأرث، فبالتالي الذي أعتقه هو الأحق في وراثته، فإن لم يكن من أعتق موجودا فمن هم من ورثته أثناء موت المعتق، مو المعتق. فإذا مات المعتق انتقل هذا الإرث إلى طرف الذي أعتق المعتق، فبالتالي أنا أعتقت هذا العبد وهذا العبد قد مات ولا يوجد له من طبقته من يرثه، فأنا أرث. فبالتالي هذا من ضمن الأمور التي سوف يأتي معكم فيها في مبحث الأرث، في أن الذي أعتق يرث، فإن لم يكن موجودا فورثته يأخذون هذا الحق فيرثون من هذا المعتق، مش المعتق، يرثون من هذا المعتق، لأنه المعتق هو قد مات، ورثة المعتق يقومون مقامه، ورثته الحقيقيون، يعني في نفس الطبقة الأولى فيما لو وجدت، مو جميع من كانوا موجودين على نحو التنازل، لا، بحسب الطبقات. هنا إذا كانت المسألة في أنه نزلها منزلة الحابس صحيح، وقف على أشخاص سوف ينقرضون، وبالتالي بعد انقراضهم الموقوف عليه انقرض، يرجع المال إلى من؟
إلى الواقف. اتفقنا أنه لا يقع وقفا إنما يقع حبسا، فبالتالي سوف يرجع إلى ملكه. إن كان الواقف موجودا يتملك، إن لم يكن موجودا الورثة يقومون مقامه ويأخذون هذه العين بعد انقراض الموقوف عليه. قال هنا احتمال آخر، ويحتمل قيام الواقف أو ورثته استرسالا. يعني مستأصلا المسألة إلى أنه كل من كان في الطبقات، هذا يحتمل في أنه عند موت الموقوف عليه. يعني مثلا الواقف لديه مثلا 3 أولاد، مات الواقف الثلاثة، يرجع إليهم ماذا؟ يرجع إليهم هذا الموقوف، هذا الوقف الذي وقف على هؤلاء وانقرض، ويرجع إلى ورثته الثلاثة. لنفترض أن هذه الفئة الثلاثة، لنفترض أن مثلا واحد منها مات، واحد من الثلاثة توفي قبل الانقراض، يعني قبل انقراض الموقوف عليه، يعني الحبس مستمر، ومات أحد هؤلاء الثلاثة وخلف ولدا من بعده، صحيح؟ الولد يحجب مع وجود الولد. فبالتالي هل هذه المسألة عند موت الموقوف عليه وانقراضه يرجع فقط إلى وارث الواقف بالدرجة الأولى، يعني الأولاد الثلاثة، فإن مات واحد منهم فقط الاثنين يرثون على قاعدة الولاء، فقط فيما لو مات واحد الاثنين يرثون هذا الذي مثلا انتهت الحبسية عنده بموت وانقراض الموقوف عليه؟ واحتمل المصنف احتمالا آخر، مو المصنف، الشهيد الثاني، استرسالا على أن ولد الولد يقوم مقام أبيه، فبالتالي عندما انقرض الموقوف عليه يحتمل أن يذهب إلى الاثنين الباقيين، وكذلك الابن الابن الذي قام مقام أبيه، فيصبح على هذا الاحتمال الثاني 3 يأخذون هذا الوقف. لا، مع وجود الطبقة الأولى الطبقة الثانية تحجب.
الحبس بالنسبة له الثلاثي، فهذا أرفع نظمهم، صحيح؟
هو الواقف ليس موجودا،
ماش
طبعا هرث. نحن قلنا هذا الموقوف الآن أنت تريد أن تؤيد هذه الصورة في أن مثل الولاء.
كيف ولد الولد عم يحجب واحد من الأخوة، عم يحجب واحد من الأخوة؟
هو قالوا هل هي المسألة في أنه يرجع إلى كل من هم من ضمن طبقة يعني من كل من ينتسبون إلى الواقف أثناء انقراض الموقوف عليه، أم هي المسألة كمسألة الولاء بحسب الطبقات؟ لذلك عبارته سوف نقراها بعد قليل، ويحتمل قيام الواقف أو ورثته على نحو الاسترسال، يعني كل الطبقات التي وجدت وإن كانت بحسب طبقات الإرث لا ترث، لكن عندما انقرض الموقوف عليه لعله لدليل خاص يرجع إلى كل، يعني ليست المسألة كمسألة الولاء حينها.
عليه السلام ورحمة الله،
يرجع إلى كل من؟
بدأ تغيير؟
بدأ، بس
طلع عينيك. لطيف، طلعوا عينيك، فيكم تشوفوا؟ فيكم تشوفوا؟ شو هذا؟ طبع بورقة واحدة، وضع هالقد بس، هاي خلاص شفت؟ شفت سيد؟ طيب خبيني يا سيد، بحار عاصش. هلا نشوف هذا المسألة، الظاهر أن مسألة أنه عندما انقرض ال... لا ما حد عم يغسل، أنت يا حبيبي شو بظهر يمكن اسمك.
فبالتالي عندما احتمل المصنف هذا الاحتمال تترتب عليه هذه الثمرة. فيما لو الواقف خلف ثلاثة ومات أحدهم، ولكن هذا الأحد قبل أن ينقرض الموقوف عليه خلف ولدا، يعني ابن الابن، فهل ابن الابن يقوم مقام أبيه بحسب طبقات الإرث مع وجود الأب؟ الأولاد، أولاد الأولاد لا يرثون، صحيح؟ فبالتالي هنا على الاحتمال الأول، من الذي يأخذ هذا الذي وقف بعد انقراض الموقف عليه؟ فقط الولد الأول والولد الثاني، ابن الابن لا يقوم مقام أبيه. أما على ما سوف يحتمله المصنف، هذا ما احتمله، طبعا لم يفتي به، هو أفتى على أنه كالولاء.
هو بذلك زوجة لسه باقية.
أنت قل الآن كل من كان موجودا وله حق الارتباطية بهذا الواقف، فبالتالي هو ومن نسبه يحتمل أن يأخذ معه ويشارك. هذا طبعا احتمال احتمله، لكن أراد أن يوسع المبحث. هو تعرفون الشهيد الثاني جدا يفرض الاحتمالات بكثرة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك ويحتمل ذاك، لكن في البداية هو قال إذا مات وانقرض الموقوف عليه ونتنزلنا في أن المقام مقام حبس، وإن كان بالأصل في احتمال أن يكون كل عقد باطل. لماذا؟ لأنه كيف يقفه وقفا ويصبح بعد ذلك حبسا؟ نحن أشكلنا على هذا الأمر، لكن فرضا. فبالتالي هو يقول لا، هذا الأمر يقع عندي على الأقوى أنه حبس، بالتالي عند انقراض الموقوف عليه لابد أن يرجع إلى الواقف إن كان موجودا، وإلا إلى ورثته الذين هم بحسب الطبقة لا بحسب الموجودين أجمع. واحتمل الاحتمال الثاني الذي يترتب عليه هذه الثمرة، فإما أن يشارك ابن الابن أعمامه أو لا يشارك. قال والدوام، فلو قرنه بمدة أو جعله على من ينقرض غالبا، هذا ينافي الوقفية التي عبرنا عنها في صدر التفت إلى الصدر شيخ حسن، في صدر الوقف وأول الوقف، وقلنا هناك ماذا؟ في أن الوقف حقيقته إزالة، تأبيد، خروج عن ملكك إلى الأبد.
تفضل. ترى هذه الصورة إذا كان هو تفكيك وإظهار الملكية، يعني كان هو لا يملك شيء بعد ما أوقف.
أحسنت.
طيب الآن كيف يعني بأي، ما هو الدليل الذي ترجع هذا؟
هناك روايات ونصوص ظاهرها في أنه بحسب الواقف. الفقهاء فهموا من حقيقة الوقف التأبيد، لكن هناك من فهم في أنه أو أخذ من حسب ظاهر الروايات أنه بحسب ما أوقفه، يعني بحسب ما أوقفه، لكن نحملها على معان قريبة من الوقف. ما هي المعاني القريبة من الوقف؟ إذن لا نبه القدر المتيقن في هذا الاحتمال أنه لا يريد أن يبطل الوقف، لكن هل يقع وقفا؟ احتمال أن لا يقع أصلا باطلا، ولكن يقول الشهيد يحتمل، بل الأقوى عندي أنه لا يبطل من رأسه استنادا إلى تلك النصوص التي ظاهرها بحسب ما اشترطه الواقف، بحسب ما وقفه. كثير من هذه النصوص تتعرض إلى هذه الحيثية. لذلك هنا التوجيه الوحيد في إبقاء العقد على تمامه أن نغير اسمه فلا نسميه وقفا فسماه حبسا، يعني مستنده الشهيد الثاني تلك الروايات التي صرحت أن الواقف بحسب ما وقف. لكن إذا كنا ونفس عبارة التأبيد التي تفيدها الوقفية لا ينعقد من رأسه، لكن جاءت نصوص وقالت على الواقف ما وقف وما اشترط إلى آخره، ماذا نفعل بها؟ ما نقول إذن العقد من رأسه، هكذا ذهب الشهيد الثاني، العقد من رأسه لا يبطل، نوجهه إلى الأشياء القريبة من الوقف كالحبس والسكنة والرقبة كما ذكرنا في تلك المسألة، في الصدر هنا في أول مبحث الوقف. قال والأقوام
فلو قرنه بمدة وجعله على من ينقرض غالبا لم يقع وقفا، لم يكن وقفا. شو يعني لم يكن وقفا؟ يعني سوف يرجع إلى ملك الواقف، لم يكن وقفا. مثلا كيف على من ينقرض غالبا؟ فقال مثلا على فلان وابنه 100% سوف ينقرض، فبالتالي هنا هذا لا يقع وقفا. أو على هذه على هذا البطن الأول 100% سوف يزول هذا البطن الأول، فبالتالي غالبا لأنه الأعمار بيد الله. أما أن يعمر فلان بعمر نوح أو بعمر عيسى فيبقى على قيد الحياة، لذلك طرح غالبا هذا البطن سوف يموت. يعني هلأ نحن جيل عرائد جدة الله يرحمه، جيل النيدو، مش جيل الحليب بالحليب الطازة الأصلي، جيل الحليب الاصطناعي صلت عمره للستين سبعين هيك يقول لي. فبالتالي هلأ غالبا ما ينقرض، فبالتالي هنا ماذا نفعل؟ هل يقرأ وقفا؟ يخالف ما تقدم ذكره. لكن يقول الشهيد والأقوى صحته حبسا. شو تعرف حبسا؟ لابد أن يكون تمييز.
تمييز
رفع الإبهام في النسبة. جيد. يبطل بانقضائها. حتى الصورة الأولى مو بس تصور أنه لو قال مثلا جعله على من ينقرض هذا الذي يقع حبس، لا، حتى لو قرنه بمدة يقع حبسا. الحبس ما هو التحبيل؟ الحبس أن يجعله لمدة محدودة. السكنة أن يجعل مثلا فلان يسكن في هذا الدار، والرقبة بحيث أنه يجعله مسلطا على هذه العين وله الخيار في أن يسلطها على من يشاء. هذه من الأمور. فلو ذهب هذا الشخص الذي وقف عليه، أو هذه الطبقة التي وقفت عليها، أو هذا البطن الذي وقف عليه، سوف يرجع إلى ملك الواقف وإلا إلى ورثته. هذا ما سوف يقوله. قال يبطل بانقضاء هذه المدة بالصورة الأولى، ويبطل العقد بانقراضها. هذه بالنسبة للصورة الثانية، يعني الموقوف عليه إلى من يرجع؟ قال فيرجع إلى الواقف أو وارثه. حط دائرة على كلمة حين، هذه سوف تظهر معنا الثمرة بالقسمة بالحاضر الثاني. حين يعني يرجع إلى الواقف أو الورث الذين يرثون حين انقراض الموقوف عليه. يعني هنا فقط يعني تلك الرتبة التي من حقها بحسب طبقات الإرث أن ترث فقط، مقابل هذا يعني حتى كلمة حين تقدر أنت تتعهدها يعني. لكن أنا اللي أحب أنه بعد قليل سوف قال ويسترسل فيه، هذا الاحتمال الثاني. الآن كالولاء، واضح مسألة الولاء، يحتمل هذا الاحتمال الثاني الذي كتبناه على هذه الجهة، ويحتمل إلى وارثه عند موته ويسترسل فيه. يعني كل من هو موجود، لكن هذا جدا بعيد، يعني هذا يتنافى أصلا مع مرتكزات طبقات الإرث.
شيخنا هنا مجبورا أنه هو حبس، يعني سارك المحجر عليه وليس أنه زال من ملكه. صحيح
100%.
فبالتالي إذا مات الأب فصار من حق الأبناء الثلاثة، وإن ليس بالفعل بالقوة يعني.
يعني أنت تريد أن تقول
فانتقل الجيل الثاني من باب أنه أصلا كان من حق أبيه، ولكن بالفعل لم يكن من حقه إلى أن مات البطن الأول الذي هو كان صاحب الموقوف عليه.
هذا الاحتمال بعيد، أريد لك توجيهه بهذه الطريقة. يعني هو يريد أن يقول يحتمل في أنه كل من كان إلى حين الانقراض موجودا ومرتبطا بهذا الميت يعرف، حتى لو لم يكن بحسب طبقات الأرث يعرف، يعني يأخذ الجميع هذا الأمر. يعني من ينتسب إلى الأب ويقوم مقام ابنه مقام أبيه، يعني ويقوم الابن مقام أبيه. يعني هون لذلك احتمالية أنه ما فصلوا بهذه المسألة الاسترسالية، لأنه مش بحسب طبقات الأرث، لكن قالوا كل من كان يرتبط إلى الآب، فبالتالي هذا الوقفية لو وقع وقفان، أحسنت، هذا توجيهه، لو فرضا وقع وقفان فبالتالي وأردنا أن نرجعه، فكل من يقوم مقام الابن ينزل منزلة الواقف 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 فيرجع إلى الجميع. ممكن تقدر توجهها بدل توجيه.
كمان لو مات الواقف الآن وهو يملك هذا فمن هم الأحياء الذين يأتي
مثلا؟ أحسن كما لو كان على قيد الحياة، يعني الكل يأخذ بنفس الوقت، يعني لو كان واقفا وأراد أن يعطي الجميع مثلا. إيش حاسس شو بتقول؟
بالنسبة لعبارة اللي كويس ترسل، الظاهر المقصود منه شيء تاني غير اللي أنت تفضل فيه.
لح احتمال. ما هو؟
هي بتصير العبارة أوارثه يكون القراض الموقوف عليك الولاء ويحتم إلى وارثه عند موته.
إلى الآن إلى الآن نفس العبارة.
لا مرة بيكون.
أنت بقى ترجع الضمائر وارثه وموته إلى شيء آخر؟
لا بيكون المرة ترجع إلى الوارث عند القراض. ومرة عند إلى الوارث عند الموت، إلى عند موت يعني الواقف نفسه.
إيه بس هنا قال ويسترسل، هذه واو كأنها يعني فيك تحط محلها.
هو مصدر الاستأنفيها.
لا ليش استأنفي؟ لا أني حتى في عندي قرينة ثانية على المعنى، لأنه الشهيد الثاني ما كيف نقل النص هكذا في المسالك؟ قال ويحتمل إلى وارثه عند موته مسترسلا إلى أن يصادف الانقراض. يعني الرضا ما جعل شو الواو استأنفي أشبه بالحالية، يعني هكذا الواو تكون عنده. يعني هذا لا نفس كيف نفس المعنى
بتصير، بمعنى يبقى هذا الوقت مسترسلا عند أصحابه عند الموقف عليهم إلى أن ينقرضوا، عشان
هاي
يسمى هذا منقطع الآخر.
هو على كل حال عندما ينقرض هذا منقطع الآخر، كما سوف يأتي في الصور الأخرى، قد يكون منقطع الأول قد يكون منقطع الوسط، سوف يأتي الصور. لكن هذا مثال سواء وجهناه بهذا التوجيه أو بالتوجيه اللي أنت تفضل فيه، لكن على كل حال هو منقطع الآخر، هو عند موت الموقوف عليه بالنهاية هذا منقطع الآخر.
في معنى الاسترسال في الأرض
ما عم نقول لك، لذلك قال اجعله احتمالا، وإلا هو افتقال إيه إلى أوارثه حين انقراض الموقوف عليه كالولاء تماما، هذه فتوى الشهيد، لكن جعله محتملا.
هو الفارق مرة نجي هذا الوقت لمن يرجع، مرة نعطي للورثة الموجودين حين الانقراض اللي هلأ موجودين، يعني اثنين واحد من الأبناء، مرة نروح نشوف مين كان موجود حين موت الواقف، كان عنده ثلاث أبناء، فالمفروض هذا الواقف يرجع للثلاث أبناء.
الاحتمال الثاني شو؟
هذا هو الثالث، هذا هو الثاني، يعني الورثة حين موت الواقف، حين موت الواقف
حصرا. شو بتختلف عن الولاء؟
بالولاء ما بترجع، إذا هول الثلاث الفايدة هون بتظهر، إذا عنده ثلاث أبناء إذا قلنا يرجع الواقف إلى الأبناء إلى الورثة حين الموت فيرجع إلى الثلاثة.
إذا كانوا موجودين ثلاثة.
إذا كان لا ترجع إلى الثلاثة، حتى لو كان واحد ميت فهذا كأنه استلموا وورثوا لأبنائه وأحفاده. أما على الصورة الأولى فهذا الميت ما بيطلع له شيء، لا هو ولا أبنائه، هو ميت وأبنائه ما بيطلع وصل الاثنين تقسم إلى اثنين.
يعني تريد أن توجه أن الاسترسال بمعنى آخر أنه إلى عند الموقوف عليه فيما لو مات نرجع إلى
لا الاسترسال أنا أقول شيء ثاني في عندنا العبارة أنه يرجع الوقف إما إلى وارث الواقف حين الانقراض أو إلى وارث الواقف حين موت
الواقف.
فهون بتظهر الثمرة، لأنه قد يكون موجود حين موت الواقف مش موجود حين الانقراض، بعد 10 سنين كان ميت واحد من الورثة. فهون إذا قلنا بالاحتمال الثاني نعطي لابنه تقسم إلى ثلاثة ويأخذ ابنه، أما إذا قلنا بالاحتمال الأول لا تقسم إلا إلى اثنين. نقطة بكفي هو ويسترسل في أيضاً، هذا التقسيم بيصير
إلى أن يصادف الانقراض. بس هذه بقرينة ما ذكره في المسالك في أنه قال مسترسلان بتسر بعيدة، لذلك أغلب المعلقين على هذا الأمر علقوا عليه فقالوا هكذا فيما لو كان له عدة أولاد ولدين مثلا أو ثلاثة ومات أحدهم وورث أو خلف ولدا من بعده، على الصورة الأولى فقط الطبقة الأولى ترث، يعني الولد أو الولدين اللذين بقيا، أما على صورة الاسترسال ابن الابن يقوم مقام أبيه.
هو نفس الحكي ده، بس أنا ما بدي أسميها استرسال. استرسال عم بقول مقصود منه شيء ده، بس نفس.
هلا هيك المعلقين خلي أضمن الاحتمال، ما في مشكلة. قال ويسمى هذا منقطع الآخر. فبالتالي عندهم صور أخرى، لاحظوا مثلا الشهيد براعة وجمالية الطرع عنده. هناك ما يسمى منقطع الآخر، وهناك ما يسمى منقطع الأول، وهناك ما يسمى منقطع الوسط. أيهما يصح معه العنوان العقد الوقفي؟ يعني مثلا لو وقف على معدوم ثم على موجود ثم على معدوم، هذه الصورة. لو وقف على موجود ثم معدوم ثم موجود، هذا منقطع الوسط، هذا منقطع الأول والأخير. لو وقف على موجود، نريد الآن أن نأتي به منقطع الآخر فقط، ها؟
موجود موجود معدوم
موجود
موجود موجود معدوم.
موجود ثم
موجود أيضا منقطع الآخر،
لا ثم، يعني هذا يعبر عنه منقطع شنو؟
هذا منقطع الأول والآخر
طرفين. هذا منقطع
الوسط.
بعد عندنا منقطع الأول، يعني هنا معدوم لابد أن يكون معدوم ثم موجود ثم موجود. فبالتالي إذا أنا وقفت على معدوم مثلا على ابني حسن وهو لم يخلف ابنا إلى الآن، ثم من بعد ابنه عليه، ثم من بعد ابنه، أو ثم من بعد زيد على أبيه. أنا عم بتعمد كلمة ثم مع أنه مصنف لم يتعرض لها بثم، لا لأنه نحن بدناش نقول الواو، بدناش نقول وقف على معدوم وموجود ومحدوم، بتصرفوا على نحو العرضية، نحن بدنا نجيبها على نحو الطولية، بحيث أن هناك طبقة، يعني شخص وقف عليه وهو معدوم. يعني أنا أقف هذا البيت على ابن زيد، وابن زيد بعد إلى الآن ليس موجودا، فبدأ بمنقطع الأول. هذا باطل. لماذا باطل؟ هذا الوقف من أصله باطل. لماذا منقطع الطرف الأول؟ لأنه يشترط في الوقف أثناء وقفه ماذا؟ وجود الموقوف عليه، يعني أخذ وجود الموقوف عليه أثناء الوقف، بحيث أنه لا يمكن أن يكون هناك تفور، خصوصا بقرينة الاتصالية. مش نحن قلنا إذا كان هناك موقوف عليه خاص يجب عليه على طبعا على ترتيب أثر مثلا، فيما لو كان خاصا يجب القبول، ويجب أن يكون هناك طرف، يكون هناك طرف آخر يقول قبلت، بل حتى على فيما لو كان على جهة عامة النائب الخاص كالحاكم يقوم مقامه فيقول ماذا قبلت. فبالتالي هنا على هذه الأمور التي ذكرناها لا يترتب أثر من هو الذي يقول صيغة القبول. فبالتالي اتفق الفقهاء فيما لو كان منقطع الطرف الأول الوقف باطل من رأسه حتى لو كان زيد موجود. أنا أقف على ابن زيد ومن ثم بعد زيد ابن زيد، عفوا ابن زيد، ومن بعد ابن زيد زيد، وزيد موجود لكن لم يقف مباشرة على زيد بالبداية، فبالتالي الوقف باطل. وكذلك فيما لو كان منقطع الطرفين، أقفه على ابن زيد ثم على زيد ثم على أبي زيد، لا البي موجود ولا الابن موجود، زيد وحال حاله موجود، أيضا هذا باطل الوقف فيه. وهذا أيضا باطل الوقف فيه. نعم لو وقف على موجود زيد ف
ثم على ابنه بعد مش موجود، ثم على أبيه أبي زيد، صح الوقف فقط على زيد. هذا ما سوف يصل إليه الأقوائي عن الشيء الثاني. أنا لو وقفت على زيد ثم ابنه ثم أبيه، أنا وقفت على ابن زيد، الصور الثلاثة افترضوا ابن زيد مش موجود، أنا وقفت على ابن زيد ثم على زيد ثم على أبي، وافترضوا الأب أيضا مش موجود صار منقطع الطرفين، وافترضوا الأب موجود أصبح منقطع الطرف الأول فقط.
هذا ما سوف يتوسع فيه الشهيد الثاني. قال ويسمى هذا منقطع الآخر، يعني هو يعرف أن ما سوف يقف عليهم سوف ينقرضون. هذا 100% ماذا؟ هذا 100% عنده يقف الحبس، ووجهنا الوقف هنا بمعنى الحبس، لأنه تعرفون أن الوقف حقيقته خروج عن الملكية إلى الأبد، فبالتالي وجهناه إلى الحبسية. طبعا هذا المثال الذي مثل له فقال ويسمى منقطع الآخر، هذا على التنزيل بصحة هكذا واقف. التفت، يعني هذا الشهيد يعني متعمد إلى أن يطرح صورة فرضية، يعني أنت لو كنت في مقام الفتوى وقلت في أن الوقف إن وقف لمدة محددة أو على من سوف ينقرض ويصح وقفا، لكن تسميه وقف هو حبس، هذا يسمى منقطع الآخر. وإلا نحن قلنا تسميته بالوقف تسمية مجازية وليست تسمية حقيقية. هو قال وقفت لكن وقع، لكن تجي عندنا إشكالية ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد. لذلك هناك كثير من الفقهاء ذهب إلى بطلان العقد من رأسه، بطلان الوقف. قال هذا منقطع الآخر ولو انقطع أوله، وين المثال الأول؟ ولو انقطع فقط الأول هنا في المثال الثالث على اللوح، أو وسطه، منقطع الوسط في المثال الوسط على اللوح، أو طرفاه لنفترض ذلك، من ضروري تكتب معدوم وموجود ومعدوم، اكتب على ابن زيد وعلى زيد وعلى أبي زيد، وافترض ابن زيد ليس موجود، وافترض أب زيد موجود، وافترض أب زيد ليس موجودا، لكن كل البحث فيما لو وقف على نحو التراخي. تراخي شنو؟ التراتب التراخي، مو على نحو الاشتراك بالواو، يعني معدوم وموجود ومعدوم، لا، وقفه بالرتبة الأولى على شخص معدوم ثم على زيد. بالتالي هذا قال فالأقوى بطلان ما بعد القطع. بطلان ما بعد القطع ماذا يترتب منه؟ ما بعد القطع لو فرضنا مثلا بهذه الصورة الأولى والثالثة من رأسه هو مقطوع، فبالتالي حكم ببطلان الصورة الأولى والصورة الثالثة، يعني ما هو منقطع الأول ومنقطع الطرفين، فيبطل الأول والأخير ويصح أول الآخر. هي عبارته فالأقوى بطلان ما بعد القطع. هنا نأتي إلى الصورة الوسطية، زيد موجود، ما بعد القطع حتى لو كان الأب موجود يبطل الوقف بحقه، فيرجع بمجرد موت زيد يرجع إلى ملك الواقف، يعني يصح هذا الوقف على نحو الحبس. يعني هنا وقف على زيد ثم على ابن زيد ثم على أبيه، الأب ليس له شيء، بطلان ما بعد القطع. فهمت العبارة؟ بطلان ما بعد القطع يعني بطلان الوقفية على من؟ على أبي زيد. لو قلنا هنا أب زيد موجود، ابن زيد معدوم، أب زيد موجود، فهذا الأب لا يأخذ شيئا ولا ينتقل إليه الوقف، بطلان ما بعد القطع. هنا قطع يوجد، يعني عندما يأتي القطع يبطل ما بعده. أما بلحاظ الصورة الأولى والصورة الثانية هو وقف ابتداء على شخص على شيء معدوم، فمن رأسه باطل. إذن هنا قطع وهنا قطع، بطلان الأقوى بطلان ما بعد القطع. إذن زيد هنا لا يأخذ من هذا الوقف، وكذلك زيد هنا لا يأخذ من هذا الوقف فضلا عن أبيه. يعني هنا لا زيد ولا أبي زيد، كلاهما لا يأخذ شيئا من هذا الوقف. فبالتالي عندما نأتي إلى الصورة الأولى نقول الوقف من رأسه باطل، الصورة الثانية لأنه وقفه على شيء معدوم والمستأنس فيه في مسألة الوقفية هو حياة الموقوف عليه أثناء الوقف أثنائه بلحظته، خصوصا مع قرينة اتصال القبول الذي لا بد أن يفترضه من يقول بأنه عقد وليس إيقاع. تذكروا لما هذا. أما على من يقول في أن الوقف إيقاع ولا يحتاج إلى قبول أصلا، يمكن أن نتصور الصحة بالوقفية أو بالحبسية على صور الثلاث، فيقع على زيد هنا، ويقع على زيد وأبي زيد، ويقع على زيد وأبي زيد هناك، لأنه أوقعه ولا يحتاج إلى جهة تقبله، لأنه ليس عقدا على مبناه، هو إخراج من ملكي. لكن كل الإشكالية هنا في المدة وفي مسألة الانقراضية، انقراض الموقوف عليه، أننا نحتاج إلى شخص يتولى جهة القبول فيأخذه إلى ملكه إلى الأبد، وإن لم يكن إلى الأبد فيقع حبسا على مبنى الشهيد الثاني. لكن ما هو مبنى الشهيد الأول؟ بطلان العقد من رأسه، لأنه اشترط الدوامية. هذا كل كلامنا نحن عند الشهيد الثاني، والحمد لله رب العالمين. لا بالعكس بالعكس، الاحتمالات اللي أنتوا تفضلوا فيها مقبولة، لكن على توجيه. استرسل لما قلنا في أنه مثلا يحتمل قيام الواقف وورثته على نحو الاسترسال حتى ابن الابن، نتيجة هيك واحد أنه ابن الابن هل يقوم مقام أبيه؟ بقرينة مسترسلا يقوم مقام أبيه، أما بغير قرينة المسترسل لا يقوم الابن مقام أبيه. إذا من الذي يأخذ بالتوجيه؟ عم تفضل في مقبول
كمان تضبط استرسالة بس جيد فيه اللي يصدر القرية جديد.
لا احنا عم يحشوش علينا هالجوز فور ايه، بس الامتحانات هي اياها
شكلها ضربة من ورقتي عم تقرأ.
ايه تفضل مولانا.
قد يكون عنده واحد يكون استرسال القائد في الصورة الثانية، بس اللي بيفيدنا انه الوارث مش استرسالة، بيفيدنا انه الوارث هو الوارث
شخاء مصطفى الله بعينه.
الاسترسالة الظاهر عرض انه تطلع في ايدي الموقوف عليهم، وان كان هي انتقلت الى امر الوارث فهو فينا موقف
هو. يعني انت التوجيه عم بتوجهه اهدى رايه بحيث انه يفصل بين الصورتين بطريقه سهله وبسيطه، لكن هل هذا يعني انت عم تقول ويسترسل فيه الى ان يصادف الانقراض؟
لا انا
يعني ينتقل
كمان يسترسل ما خص هذا الوجب
الخصوص العام الى الظاهر بس يسمع. لا لطيف جميل، بالعكس المناقشات اللي عم بتتحرك المصاف يعني احسن يضلوا جامد. الله يجزاك يا رام، برافو عليك، احسنت، شد عيدك يعني، الله يجزاك يا رام.